الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال: شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة. ولما كان الله تعالى عالما بجميع المصالح والمفاسد من منطلق أن علمه تبارك وتعالى لا يحده شيء، فهو عالم بجميع المصالح والمفاسد التي ترتبط بحياة الإنسان في مختلف مجالاته الحياتية. فمن اللطف، هنا يوجد بحث بين العلماء، هل أن الحكم الشرعي يشمل جميع وقائع الحياة، وبعبارة أخرى هل كل واقعة يواجهها الإنسان يوجد فيها حكم لله أو لا؟ الإمامية على نحو الإجماع بل التسالم قالوا: ما من واقعة لله تبارك وتعالى إلا وفيها حكم له جل وعلا، فيستحيل أن توجد واقعة لا يوجد لله فيها حكم شرعي. فالفقيه الذي يمارس عملية الاستنباط إما أن يكون استنباطه يطابق ذلك الحكم الشرعي الواقعي لله تبارك وتعالى فيقال هو مصيب، أو أنه لا يوفق هذا الاستنباط الذي وصل إليه إلى مطابقة الحكم الواقعي فيقال هو مخطئ غير مصيب. لهذا نحن الإمامية ننعت بالمخطئ، ومعنى أننا ننعت بالمخطئة أي أن استنباطاتنا إما أن تصيب إما أن لا تصيب الواقع، ولكن سواء أصبنا الواقع أو لم نصب الواقع فنحن أصبنا الحجة، إذ أن استنباط الفقيه إذا كان يعتمد على القواعد الشرعية المقررة يكون استنباطه حجة، سواء كان أصاب الحكم الواقعي لله أو لم يصب الحكم الواقعي لله. ولهذا تجد أن علماءنا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في مقدمة، في بداية، في أول صفحة من الرسالة العملية يقولون: العمل بهذه الرسالة مجزئ ومبرئ للذمة إن شاء الله. لا يدعي فقيه من الفقهاء أن هذه الرسالة جميعها تطابق الأحكام الواقعية لمن؟ لله تبارك وتعالى. ولا ومن المؤسف أننا نجد أن بعضا منا أو أن بعض الناس أنه كأنه في مقام بيان الحكم الواقعي لله تبارك وتعالى، ما من مسألة إلا وهو يدعي أنه يعرف الجواب عليها. وأمير المؤمنين عليه السلام يقول: من قال أنا عالم فهو جاهل. ومن المؤسف أن بعضا منا خصوصا عندما يحتك بالمجتمع ويسأل عن مسألة فقهية أو عقدية فهو يفكر أنه يقع بين محذورين: إما أن لا يجيب فينعت بأنه ليس عالم،
أنه جاهل ماذا فعل في الحوزة طوال هذه السنوات الذي لا يعرف أن يجيب على مسألة فقهية. فهو حتى يفر من هذا المحذور وهو النعت بالجهل وعدم العلم يجيب كيف ما شاء. الصلاة في مثل هذا الفرد شيخنا قصر أو تمام؟ قاصر. وقد يسأل في يوم آخر نفس المسألة تمام. هكذا هو من المؤسف. نصف العلم أنه يقول لا يعلم الإنسان. على الأقل يقول أراجع المسألة وأجيبك يومها. يسأل في مسألة عقدية يجيب كيف ما شاء ولو كان جوابا خاطئا. المهم أنه عنده الغاية والموضوعية للجواب لا لصحة الجواب من عدمه، وهذا مؤسف. مع أن العلماء من درجة تقواهم وورعهم علماء يستنبطون الأحكام بعد سهر وجد ومثابرة من قواعد مقررة شرعا، ويعلم الفقيه أن هذا الحكم الذي وصل إليه بينه وبين الله هو بينه وبين الله وغير محاسب، معذور في استنباطه لو لم يطابق الواقع. مع ذلك احتياطا يكتب ويقول إن شاء الله مجزئ، لا يجزم بأن هذا الاستنباط مع أنه مجزئ، هو يعلم ويقطع أن هذا الاستنباط مجزئ، مع ذلك يقول هو مجزئ إن شاء الله. الحاصل لهذا نحن ننعت بالمخطئة. فكرة التخطئة تقوم على أساس، الأساس الأول أن ما من واقعة إلا ولله تبارك وتعالى فيها حكم واقعي. بعد لا يقال الله حكمه ليس واقع، الحكم الواقعي هو الذي نص عليه الله تبارك وتعالى وحججه. هذا الأساس الأول، وهذا معنى شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة. الأساس الثاني فكرة التخطئة، أن الفقيه قد يصل إلى الحكم الواقعي وقد لا يصل إلى الحكم الواقعي، كلاهما هو معذور، بخلاف الاتجاه الآخر وهو اتجاه التصويب. اتجاه التصويب يقول ما من حكم يصل إليه المجتهد إلا وهو الحكم الواقعي الذي يريده الله تبارك وتعالى. معنى ذلك لا مجال للتخطئة، ولهذا يقال اتجاه مصوبة التصويب. هذا التصويب يقوم على أي أساس؟ على أساس أنه ليس كل واقع لله فيها حكم، فإذا واجه الفقيه واقعة من الواقع ما هو حكم الله؟ حكم الله هو الذي يصل إليه الفقيه، فإذا وصل الفقيه إلى أن هذه الواقعة يجب العمل بها أو يحرم العمل بها، إذن حكم الله هو الوجوب. ما يصل إليه الفقيه هو حكم الله الواقعي، ولهذا يوجد مجال للتخطئة أو لا يوجد؟ لا معنى للتخطئة، وهذا هو اتجاه التصويب. نحن لا نقول بهذا الاتجاه. في مدرسة أهل البيت نقول هناك حكم لله هو الحكم الواقعي في كل واقعة من الوقائع، وصل إليه المجتهد أو لا يصل إليه، وقد يصل وقد لا يصل. أما هؤلاء ماذا يقولون؟ يقول لا، الواقع لا يوجد فيها حكم لله، إنما الحكم هو الذي يصل إليه، فما يصل إليه الفقيه هو حكم الله الواقع. ولهذا يقعون في أول شبهة بسيطة ابتدائية، وهي لو هذا الفقيه قال يحرم السفر وفقيه آخر وصل إلى أنه يجوز السفر، إذن سوف يجتمع حكمان لله، يجوز ويحرم. جمع بين الضد. كيف يجيب عن هذه الشبهة؟ هذا السؤال يقدم إليه. إذن من منطلق فكرة المخطئة نحن نلتزم أن ما من واقعة إلا ولله فيها حكم واقعي. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أمران. الأمر الأول دليل عقلي، والأمر الثاني دليل نقلي. أما الدليل النقلي، نبدأ بالثاني. أما الدليل النقلي فعلى مستوى القرآن قالوا حيث دلت آيات كثيرة أن القرآن هو تبيان لكل شيء، ما من شيء إلا والقرآن له في ذلك الشيء بيان. وهذه مدل آيات قرآنية كثيرة تبيان لكل شيء. وثانيا على صعيد الروايات، حيث تضافرت الروايات، تضافرت على أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، حتى أرش الخج في بعض الروايات. وهذا التضافر هو الذي نقله الشيخ الأعظم الأنصاري في الرسائل. طبعا لنا تحقيق في هذا التضافر وكله إلى الحلقة الثالثة، ولكن نقول تضافر. إذن على صعيد الدليل النقلي دلت الآيات والروايات أن ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. أما على صعيد النقل العاقل كيف نثبت ذلك؟ نقول في المقام. الله تبارك وتعالى تعلقت إرادته التكوينية أن يصل الإنسان إلى كماله. أنا سوف أذكر دليل، هذا الدليل يستدل به لإثبات ضرورة احتياج الإنسان إلى الحجة، وهو دليل مهم وعميق في نفس الوقت، ومنه سوف أستقطع مقطع أثبت به أن ما من واقعة إلا ولله فيها. لاحظوا هذا الدليل، يعني أضرب عصفورين بحجر واحد. هناك دعوة عند بعض الحداثيين، وهي دعوة قديمة جديدة، أن الإنسان لا يحتاج إلى الحجة، ولهذا عندما يقرؤون معنى ختم النبوة قالوا ختم النبوة بمعنى فتح باب العقل، ونحن لسنا بحاجة إلى نبي أو إلى حجة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نقول ما هو الدليل العقلي الذي ينقلنا إلى إثبات ضرورة الحجة؟ حاصل في مقدمات. المقدمة الأولى وهو دليل متين دائما يؤكد عليه السيد العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان في مواطن متعددة. المقدمة الأولى أن الإنسان كائن اجتماعي، إما مفطور على التعايش الاجتماعي أو مضطر إلى التعايش الاجتماعي. هناك نظريتان، إما بفطرته يتحرك نحو المجتمع ويتعايش معه، أو هو مضطر، بقاؤه مرهون بالتعايش الاجتماعي، فهو يحتاج إلى الطبيب، يحتاج إلى الخباز، يحتاج إلى العامل، ويحتاج. وهذه مقدمة وجدانية جيد. مقدمة ثانية، التعايش الاجتماعي مرهون بوجود القانون لا يمكن أن يتحقق تعايشا اجتماعيا يهدف إلى التكامل والسعادة من دون وجود القانون. لابد من قانون يضبط هذا القانون تصرفات المجتمع، فيضع حدودا لهذا الإنسان وحدودا لذلك المجتمع وهكذا. لابد من وجود قانون، وهي مقدمة عقلائية يتسالم عليها المجتمع العقلائي. وإلا لو فقد القانون فقد التعايش الاجتماعي السلمي. إذن التعايش الاجتماعي مرهون بوجود قانون. مقدمة ثالثة، وكل قانون يحتاج إلى مقنن. يستحيل أن يكون هناك قانون من دون مقنن. ما هي خصوصية هذا المقنن؟ خصوصية، الخصوصية الأولى خصوصية العلم. يجب أن يكون هذا المقنن الذي يضع القانون أن يكون عالما بمن يضع له القانون، ولهذا يستحيل أن يضع القانون شخص لا يعرف طبيعة المجتمع. وهذه أيضا مقدمة عقلائية واضحة. لا يمكن أننا ننتدب إنسان غربي يضع إنسان ملحد يضع قانون للمجتمع الإسلامي، لأنه يجهل طبيعة المجتمع الإسلامي. إذن خصوصية العلم. والخصوصية الثانية خصوصية العدالة وعدم الأنانية. يجب أن يكون هذا المقنن ينظر إلى المصلحة العامة، يدرك المصلحة، لا يدرك المصلحة الشخصية الأنانية كما في بعض البرلمانات، حيث يفصل القانون إما على لباسه الشخصي أو على لباس حزبه أو هويته أو طائفته أو إلى آخر ذلك. جيد، نحن من منطلق خصوصية العلم نقول في المقام: الإنسان لا يصلح أن يكون واضعا للقانون، ليستحيل أن يكون المقنن هو مقنن بشري، وبالتالي يكون القانون قانونا بشريا. لماذا؟ لفقدانه تلك الخصوصية. الإنسان باعتبار أنه لا يمتلك العلم بطبيعة الإنسان واحتياجات الإنسان ومتطلباته، فاقد لذلك. الإنسان لا يبلغ علمه في مقدار نفسه إلا نقطة في بحر. أمير المؤمنين عندما يقول: أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ الإنسان هو أجهل من يتصف بالجهل بالنسبة إلى نفسه، يجهل نفسه. الإنسان يجهل كثير من حقائق نفسه. إذا كان الإنسان مع تطوره التكنولوجي والعلمي ما زال يقف حائرا أمام البعد المادي في الإنسان، الإنسان ما زال جاهلا مع آلاته وتقدمه العلمي، هو جاهل أمام البعد المادي في الإنسان. هذا الجسد ما زال يمثل إعجاز بشري بالنسبة للإنسان، فكيف بالبعد الروحي الذي هو موطن السعادة وملاك السعادة؟ في البعد الروحي ليس في البعد المادي، من باب أولى أقول. إذا كان يجهل بعد الإنسان المادي وظائف الأعضاء المادية، فمن باب أولى أنه يجهل البعد الروحي. النفس والروح بالنسبة للإنسان يجهلها الإنسان. إذن هو جاهل فاقد لخصوصية العلم. وأيضا الإنسان بطبعه أناني، بطبعه أناني دائما. ولهذا يعبر عن الإنسان أنه إنسان نفعي، دائما يريد أن يضع القانون بحسب منفعته. طبعا لماذا؟ هذه لها تعليلات فلسفية وأخلاقية، ومجمل هذه التعليلات تنصب في هذه الفكرة التي جاء بها أمير المؤمنين عليه السلام، أن الإنسان عبارة عن مركب من بعدين، من قوتين: قوة جذب وقوة دافع. الإنسان بقوته الدافعة يدفع عنه المخاطر، فإذا واجه خطر تحركت تلك القوة وأمرت الإنسان أن يدفع الخطر. وقوة جلب، وهو جلب المنافع، فإذا عطش حركته القوة إلى جلب الماء وشربه. هاتان القوتان تنطلقان من قاعدة، وهي الغاية تبرر الوسيلة. بمعنى أيها الإنسان ادفع الخطر عن نفسك وإن تضرر الغير. أيها الإنسان اجلب النفع، اشرب الماء، سد الجوع والعطش، وإن كان مصدر الطعام والشراب حلال أو حرام لا يهم، الغاية تبرر الوسيلة، وهذه نفعية الإنسان. لهذا الله تبارك وتعالى وهب الإنسان العقل ليكون حاكوما على هاتين القوتين، فمن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم، ومن غلب عقله شهوته فهو أفضل من البهائم. وهذا الإنسان هو نفسه. إذا مقتضى جهل الإنسان ومقتضى نفعية الإنسان لا يصلح أن يكون هو المقنن. المقنن يجب أن يكون مطلعاً على جميع احتياجات الإنسان، والذي يعرف جميع احتياجات الإنسان هو خالق الإنسان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذا دليل مهم نستدل به على ضرورة أن يكون القانون قانونا إلهيا سماويا من عمدة الأدلة. هذا القانون إذن وصلنا به إلى أن الله تبارك وتعالى هو الذي يضع القانون. لماذا يضع القانون؟ هو يضع القانون من منطلق علمه المطلق اللامتناهي، ومن منطلق إدراكه للمصالح والمفاسد. لكن لماذا يضع القانون؟ من أجل أن يصل الإنسان إلى السعادة. ومقتضى أن الإنسان يتعامل ويواجه وقائع متعددة في الحياة، إذن يجب أن يكون لله في كل واقعة حكم. في كل واقعة يجب أن يكون القانون قانوناً. إذن فمن لطفه تبارك وتعالى أن يكون في كل واقعة له موقف وله حكم وله بيان، بمقتضى أن الإنسان ليس مؤهلا. كما أن الإنسان لا يستطيع أن يضع القانون في جميع الوقائع في كل واقعة، الكلام هو الكلام لا، حتى لا سواء كان هذا المقنن يريد أن يضع قانون دولة أو قانون أسرة أو قانون مدرسة، الكلام هو الكلام. جاهل باحتياجات الإنسان هو نفعي. إذن ما من واقعة إلا ويوجد فيها قانون إلهي. وعلى حد تعبير الأصوليين ما من واقع إلا ولله فيها حكم. إذ لو لم يكن، ها شوف القياس، إذ لو لم يكن لله فيها حكم، إذن الإنسان لن يصل إلى تكامله وسعادته، لأنه لا يصل إلا بالقانون، لا يسير إلا بالقانون، لا يتحرك نحو شيء إلا وفق قانون. فإذا كان الله لا يوجد له قانون في هذه الواقعة، لزم من ذلك نقض الغرض، والحكيم يستحيل أن ينقض غرضه. ما هو الغرض الإلهي؟ أن يصل الإنسان بإرادته واختياره إلى التكامل والسعادة. فلو لم يكن في هذه الواقعة بيان لله تبارك وتعالى، إذن الإنسان لا يضمن وصوله إلى السعادة. إذن فبما أن الإرادة الإلهية التكوينية تعلقت بأن يتحرك الإنسان نحو السعادة بإرادة الإنسان واختياره إذ لا إكراه في الدين، وجب من باب الوجوب العقلي واللطف العقلي أن يكون كل واقعة لله فيها قانون لله فيها حكم، وإلا لازم نقض الغرض الإلهي. وما هو الغرض الإلهي؟ أن يصل الإنسان بإرادته واختياره إلى سعادته. هذا هو المنهج والبيان العقلي لإثبات أن ما من واقع إلا ولله فيها بيان وقانون وحكم. قال: ولما كان الله تعالى عالما، شوف انطلق من مبدأ العلم، بجميع المصالح والمفاسد، ونحن في مقام البرهان الكلامي أثبتنا أن الله تبارك وتعالى لا يعزب عنه مثقال التي ترتبط بحياة الإنسان في مختلف مجالاته الحياتية، علاقة الإنسان بالإنسان لله فيها حكم، علاقة الإنسان بغير الإنسان، علاقته بالأرض، علاقته بالسماء، علاقته بالنبات. إذا لو أردنا أن نضع تصنيفا للعلاقة الإنسانية، نقول الإنسان إما أن تكون علاقته بنفسه، علاقة الإنسان بنفسه أو بغيره. ما هو غيره؟ إما أن يكون إنسان آخر أو غيره، وغيره يشمل الحيوان والأرض والبحار والسماء. فمن اللطف، لهذا ماذا يقول علماؤنا في أول الرسالة العملية؟ يجب أن يكون الإنسان في جميع معاملاته أو عباداته إما مقلدا أو مجتهدا أو محتاطا. والاحتياط يعني وجود أحكام شرعية، والتقليد يعني وجود أحكام شرعية، وكذلك الاجتهاد يعني استنباط الحكم الشرعي. فمن اللطف، وهذا هو منطلق عقلي، اللطف الإلهي اللائق برحمته، أن يشرع للإنسان التشريع الأفضل وفقا لتلك المصالح والمفاسد في شتى جوانب الحياة. هذا أولا. وثانيا، وقد أكدت ذلك نصوص كثيرة وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. السيد قال نصوص كثيرة، الشيخ الأنصاري عبر بالتضافر، وخلاصتها أن الواقع لا تخلو من حكم، ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، حتى أرش الخد، هذه الخدشة لله فيها حكم. انتقل قدس سره بعد ذلك إلى بيان الحكم الواقعي والحكم الظاهر. أولاً ليعلم أن هذا التصنيف، تصنيف الحكم إلى حكم واقعي وحكم ظاهري، تصنيف للحكم الشرعي. الحكم الشرعي إما أن يكون حكماً واقعياً أو أن يكون حكماً ظاهرياً. ما هو الفرق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري؟ تفت جيدا. الحكم الشرعي على نحوين، وبيانهما من هذا التمهيد: لا يوجد حكم من دون موضوع، سواء كان حكما نحويا الفاعل مرفوع، هذا حكم نحوي يشتمل على موضوع وهو الفاعل، حكمنا على الفاعل بأنه مرفوع، أو كان حكم منطقي أو فلسفي، النقيضان لا يجتمعان، الحكم هو لا يجتمع موضوعه النقيضان، أو كان حكما فقهيا. كل حكم يتقوم بوجود الموضوع، كذلك الحكم الشرعي له موضوع. إذا قيل يجب، ما هو موضوع هذا الوجوب؟ الصلاة. إذا قيل حجة. ما هو موضوع هذا الوجوب؟ خبر الثقة حكمنا عليه بأنه حجة. فالحكم الشرعي ما هو؟ الحجية. وموضوعها خبر الثقة. الحكم الشرعي ما هو؟ وجوب الحج. ما هو موضوعه؟ الاستطاعة. الحج متعلق الحج. أريد أن أصل إلى هذا. كل حكم له موضوع، الموضوع على نحوه. كيف الجيلة؟ هذا الاصطلاح، اصطلاح الحكم الواقعي والحكم الظاهر من الاصطلاحات المهمة في علم الأصول. بعد ذلك سوف نرسلها أرسال مسلمات، هذا ظاهري وهذا واقع. الموضوع، موضوع الحكم على نحوين. النحو الأول، تارة يكون الشك جزءا من موضوع الحكم، وأخرى لا يكون الشك جزءا من موضوع الحكم. وبعبارة أدق، تارة يكون الشك دخيلا في موضوع الحكم، وأخرى يكون الشك ليس دخيلا في موضوع الحكم. مثال، تارة يقول الشارع، فبجينا حكمت بالحلية. الحلية حكم شرعي أو ليست حكما شرعيا؟ حكما شرعيا. جيد، ما هو موضوعه؟ كل حكم يحتاج إلى موضوع. موضوعها إذا شككت في حرمة شيء، حكمه حلال. إذن ما هو موضوع الحلية؟ الشك في الحكم. كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتجاهل. هذه أصالة الحل. إذن ما هو مفاد أصالة الحل؟ المشكوك حكمه، ما هو حكمه؟ حلال. إذن ما هو الحكم؟ الحلية. ما هو موضوع هذا الحكم الشرعي؟ الشك. إذا نلحظ أن الشك دخل في موضوع الحكم أو لم يدخل؟
دخل.
واضح الحالة الأولى. حالة ثانية، أن الشك ليس دخيلا في الحكم. يأتي الشارع ويقول تجب الصلاة على المكلف، الوجوب حكم شرعي، موضوعها الصلاة على المكلف. هنا في المقام الشرع أخذ عنوان الشك أو لم يأخذ عنوان الشك؟ هل قال إذا شككت في وجوب الصلاة فالصلاة واجبة، أم أنه مباشرة قال الصلاة واجبة؟ الصلاة واجبة. فرقوا بين الصياغتين. تارة يأتي الشرع ويقول الصلاة واجبة، وأخرى يقول مشكوك الحرمة حلال. ما هو الفرق؟ أنه في الصياغة الأولى لم يدخل عنوان الشك في موضوع، بينما في الصياغة الثانية أدخل عنوان الشك في موضوع مشكوك الطهارة حكمه طاهر. الحكم الشرعي هو طهارة، موضوعها المشكوك الطهارة. شوف أخذ عنوان الشك، مشكوك الطهارة حكمه طاهر، مشكوك الحرمة حكمه حلال. نقول في المقام تأسيس القاعدة، كل حكم شرعي أخذ في موضوعه الشك في الحكم هو حكم ظاهري. مثاله أصالة الحلم، إذ أن موضوعها هو مشكوك الحلية، مشكوك الحرمة. أصالة الطهارة، إذ أن موضوعها مشكوك الطهارة. أصالة البراءة، ما هو موضوعها؟ مشكوك الحكم. إذا شككنا في حكم شرعي يجب أو لا يجب، تأتي هنا أصالة البراءة المعذرية والمنجفية. المعذرية بعدنا، البراءة فيها تعذيب. أصالة الاحتيار، مشكوك الحكم يقال بالاحتياط عن التنجيز. كل حكم شرعي أخذ في موضوعه الشك، إذن يكون هو الحكم الظاهري. وكل حكم شرعي لم يؤخذ في موضوعه الشك، إذن هو حكم وجوب الصلاة، حكم وجوب الصوم واقع. لماذا؟ لأن المولى لم يقل إذا شككت تجب الصلاة، إذا شككت يجب الصوم، لا، لم يأخذ عنوان الشك، بينما قال إذا شككت حلال، إذا شككت احتر، إذا شككت طاهر. ماري واضح أن استطعت أوصل الفكرة أو لا في الفرق؟ الحكم الظاهري هو الحكم، كلاهما حكمان شرعيان. الحكم الظاهري هو كل حكم أخذ في موضوعه، بينما الواقعي لم يؤخذ في موضوعه. جيد، نريد أن نفصل أكثر دقة. ما معنى الشك؟ نحن الآن عرفنا أن الحكم الظاهري هو ما أخذ في موضوعه الشك، والواقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك. ما معنى الشك؟ الشك في أي شيء؟ الشك في الحكم الواقعي، بمعنى أن الحكم الظاهري متى يأتي؟ إذا شككت في حكم واقعي. لحم الأرنب لا أعلم ما هو حكمه الواقعي. ما معنى لا أعلم؟ الشك بمعنى الجهل، بمعنى عدم العلم، عدم العلم بحكمه الواقعي. لحم الأرنب لا أعلم حكمه الواقعي. لا، شرب التدخين لا أعلم حكمه الواقع. هنا يأتي يقول الشارع حلال لحم الأرنب بالمنطلق أصالة الحل، فالحلية حكم واقعي أو ظاهري؟ ظاهري. لماذا؟ لأنه أخذ في موضوعها الشك، بمعنى عدم العلم بالحكم الواقعي. أما الصلاة أخذ في موضوعها عدم العلم، هي حكم
واقعي،
هي حكم واقع، لم يأخذ في موضوعها العلم، عدم العلم والجهل. إذن عندما يقال أخذ في موضوعه الشك، المراد بالشك عدم العلم بالحكم الواقع. خبر الثقة ما هو؟ استفد جيدا. خبر الثقة حكم أو ليس بحكم؟ ليس خبر الثقة حكم. خبر الثقة موضوع، ما هو حكمه؟ أحسنتم، حجة. إذن الحجية هي الحكم الشرعي، موضوعها خبر الثقة. هذا الحكم وهو الحجية، حجية خبر الثقة، ظاهري أو واقعي؟ خبر الثقة حجة. لماذا ظاهر؟ هل جاء الشرع وقال إذا شككت في خبر الثقة فهو حجة؟ ظاهر أو واقع؟ هو ظني، لا بأس. لا لا، هو ليس كل ظني يكون حكما ظاهريا. التفت جيدا. هنا نقول إذا قلنا أن الحكم أن الفرق بين الظاهر وبين الواقع، إذا قلنا أن الفرق هو كالتالي: أن الحكم الواقعي هو الذي لم يؤخذ في موضوعه عنوان الشك، والظاهر هو الذي أخذ في موضوعه عنوان الشك. فإحنا فصلنا الشك في حكم واقع. هنا قد يقول قائل: من الواضح أنه في قولنا خبر الثقة حجة لم يؤخذ عنوان الشارع. عندما جاء ماذا قال؟ قال صدق الثقة. قال صدق الثقة، لم بخلاف إذا شككت فهو حلال، إذا شككت فهو طاهر، إذا شككت رفع عن أمتي ما لا يعلمون، إذا شككت احتط لدينك. هنا أخذ عنوان الشك. أما صدق العادل، صدق الثقة، لم يأخذ عنوان الشك. قد يقال هذا حكم
واقعي.
بينما إذا جعلنا، التفت جيدا للمطلب، فيه إيهام، إذا جعلنا الفرق بين الظاهر والواقع هو أن الحكم الواقعي هو الذي يكون مجعولا، الحكم الظاهري هو الذي يكون مجعولا في مورد عدم العلم بالحكم الواقعي. خبر الثقة ماذا سوف يكون؟ ظاهريا. لماذا؟ لأنني لا أعلم ما هو حكم الواقع. لا أعلم ما هو حكمه الواقعي. إذن الله تبارك وتعالى عندما جعل الحجية، الحجية بالنسبة إلى خبر الثقة، حجية واقعية أو ظنية؟ لا إشكال أننا أنا أجهل ما هو الحكم الواقعي بالنسبة إلى خبر الثقة. الشارع قال لي صدق خبر الثقة، فالحجية لخبر الثقة مجعولة في مورد أنني أعلم الحكم الواقعي أو أنني أجهل الحكم الواقعي. أحسنتم، أنا أجهل الحكم الواقعي. إذن حجية خبر الثقة جعلت في ظرف الجهل بالحكم الواقعي أو في ظرف العلم بالحكم الواقعي. أساسا لا يعقل جعل حجية في ظرف العلم بالحكم. خب إذا أنا أعلم بالحكم الواقعي لا معنى لجعل الحجية التعبدية. إذا متى تجعل الحجية التعبدية؟ في ظرف الجهل، عدم العلم بالحكم الواقعي. والمفروض أن حجية خبر الثقة جعلت في أي ظرف؟ في ظرف الجهل بالحكم الواقعي. والحكم الظاهر ما هو؟ هو المجعول في ظرف الجهل بالحكم الواقعي، وهكذا في المقام. إذن إذا قيل لماذا الحجية هي من الأحكام الظاهرية حجية خبر الثقة؟ باعتبار أنها مجعولة من قبل الشارع المقدس في ظرف عدم العلم بالحكم الواقع. هنا ثبت جيدا، لم نقل كلمة عنوان الشك أخذ في الموضوع. إذن كل حكم كان مجعولا في ظرف الجهل بالحكم الواقعي يكون حكما ظاهريا، وكل حكم لم يكن مجعولا في ظرف الجهل بالحكم الواقعي هو الحكم الواقعي. السيد جعل الفرق الأول، قال الحكم الظاهري هو الذي أخذ في موضوعه الشك في حكم مسبق، ويريد بالحكم المسبق هو الحكم الواقع. إذن بناء على هذا الضابط حجية خبر الثقة تكون حكم ظاهري أو واقعي؟ السيد يقول لا ظاهر، يقول حجية خبر الثقة من الأحكام الظاهرية، وهو الصحيح أنها حكم ظاهري، لكن بناء على الضابط الثاني الذي ذكرناه يتضح لماذا هي حكم ظاهري، باعتبار أنها مجعولة في مورد الجهل بالحكم الواقع. لكن كيف بناء على الضابط الأول تكون حكما ظاهريا؟ قد نقرر بهذا التقرير أننا نقول لا، أخذ في موضوع جعلها الشك. الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن في ظرف عدم العلم جعلت الحجية، فموضوع الحجية هو عدم كون خبر الثقة يحصل الحكم الواقع. وإن كان الضابط الذي ذكرته لكم لعله هو الأقرب، أن الحكم الظاهري هو كل حكم مجعول في مورد عدم العلم بالحكم الواقع، يكون أوضح في التطبيق على حجية خبر الثقة. قال ينقسم الحكم الشرعي إلى واقعي وظاهري. فالحكم الواقعي هو كل حكم لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. المراد بالحكم الشرعي المسبق عليه في حكم واقع. والحكم الظاهر هو كل حكم افترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، من قبيل أصالة الحل، ومن قبيل أمره بتصديق الثقة والعمل على وفق خبره، وأمره بتصديق سائر الأمارات الأخرى. يأتي إن شاء الله مزيد توضيح من خلال ذكر مجموعة فوارق بين الواقع والظاهر تتضح الفكرة، لننتقل بعدها إلى أصناف الأحكام الظاهرية أنها على صنفين أمارات وأصول. يأتي الكلام في بقية الكلام في مبحثنا القادم. تم الكلام، رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.